como gente natural.
ويطلق كلام الله على القرآن الذي مثله كما جاء في بيت
أرجو حتى يسمع كلام الله لنا.
هو يسمع الخطاب النفسي، كلام النفسي ويسمع على المسلوب. إذا لما تنقل الحكم وخطاب الله أي كلامه، أي الكلامين يعتبر حكما عند الأصوليين. وش الكلام اللفظي الذي هو القرآن، أو الكلام النفسي الذي هو ليس بحقين ولا صدق؟ نحن نعرف أن الأشاعرة يرفضون هذا ويرفضون الكلام النفسي نهائيا. ويقول هناك إلا كلام واحد هو الكلام اللفظي الذي نسمعه من المسلمين. هذا خلاف معروف في العقائد، لكن صحيح هو مذهب الأشاعرة، وأن هناك نفس كلاما قبل أن يصير صوتا يسمع. فكل واحد منا يفكر في نفسه ويريد أن يقول شيئا قبل أن ينطق به، يتصوره في نفسه، ولهذا يقول القرآن ويقولون في أنفسهم لا يعذب الله بما نقول. فأثبت القرآن أن هناك كلاما للنفسي كلاما غير الله. هذا ليش يقول الشاعر إن الكلام في القرآن وإنما إذن المعتزلة لما أنكروا الكلام النفسي يقولوا الحكم الشرعي هو الكلام اللفظي أي القرآن. أهل السنة يقولوا الحكم الشرعي هو الكلام النفسي الأزلي القديم، والقرآن هو الحق ودليل الحكم.
دليل الحكم
لأن هذا الكلام النفسي الأزلي القديم الذي ليس بحق ولا صدق، لا سبيل إلى البشر لمعرفته والوصول إليه والوقوف على حقيقته حتى يعرف الحكم الشرعي المطلوب منه. احنا شنين نعرفه هذا الحكم هذا الكلام. ولذلك الله عز وجل جعل هذا الكلام اللفظي أي القرآن دليلا عليه. ولهذا يقول القرآن دليل سمي كلام الله لأنه يدل على كلامه. أو بعبارة أدق كما هو العقائد يدل على ما دل عليه الكلام النفسي. إذا لما تنقل الآن حكم وخطاب الله تعالى أي كلامه النفسي أزلي قديم، ثم يضيف المؤلف يقول المتعلق المتعلق بفعل المكلف. التعلق طبعا نعرفه صفات معاني الكلام، هو من صفات المعاني. صفات المعاني هي جملها تتعلق مع الحياة، وتعلق الكلام وتعلق دلالة وتعلق اكتشاف. تعلق دلالة الكلام يتعلق وتعلق دلالة. فإذا معنى كلامه المتعلق فإنه يدل، أنه يدل ويتعلق بفعل المكلف. تقول فلان كتب مقالة تتعلق بكذا، ماذا تتعلق؟ تتحدث عن ذلك الموضوع. التعلق هنا هو تعلق دلالة، أي كلام النفسي الذي يدل ويتعلق بفعل المكلف، يتكلم عن فعل المكلف. هذا التعلق هنا معناه تعلق دلالة، معنى كلام النفسي الذي يدل ويتعلق بفعل المكلف. المكلف كما نعرفه جميعا هو العاقل، وهو اسم مفعول من كلف. إذن المكلف إذا جئنا في السؤال بمعناه تقريبا بمفهومه احنا هو
والملزم بما في جزء
لأن التكليف سيأتينا بعد ذلك ولكن ما كان تكليف الجزء ما تطلب خلافا للقاضي لك خلاف بين المسؤولين نراه مستقبلا هل التكليف هو لزام
ما فيه كلفة
أو هو طلب ما فيه كلفة في القرآن تأتي في سبيل الله لا تكلفوا
إلا
نفسك إلا نفسك لا تكلف لا تلزم إلا أنت أنت وحدك ملزم بالختان أو لا تكلفوا لا يطلبوا منك إلا أنت فالتكليف إما لزام لا نكلف الإنسان إلا وسعى لا نجمع إلا الماء تطيقه من صدر عليه لا فرح التكليف إذن إلزام إذا كان التكليف هو الإلزام والمكلف مشتق من التكليف نفسر بأنه
ملزم
ملزم ما فيه كل ولكن المحلي اختاره به العاقل
شروط
هذا وقع فيما وقع فيه سابقا كنا نناقش في تعريف الفقيه عندما قالوا الفقيه هو
المجتهد
ذو الدرجة الوسطى قلنا هناك حال هذا تعريف للفقيه او بيان المصداق
بيان المصداق
اذا تعريف المكلف بانه العاقل البالغ ليس تعريفا لمفهوم ولكنه بيان
مصدق
المكلف بمعنى هو الملزم ما فيه كلفة ولكن الملزم ما فيه كلفة هو العاقل البالغ
العقل مع البلوغ
فإذا العقل والبلوغ مش مفهوم ديال التكليف شي مفهوم المكلف هي شروط شروط احنا تنعرفوا اشرطه يكونوا خارجة
الماهيه
داخلا في الماهيه لهذا اذا فقول المحلي هو العاقل البالغ ليس تفسيرا لمفهوم المكلف ولكنه بيان
لمصداق
المكلف اي الذي يصدق عليه المكلف هو العاقل البالغ ولكن مفهومه مختلف اذا هذا ما نقوله
متعلق
كتاب الله
متعلق في
علمه من حيث
إنه
مكلف من حيث إنه مكلف مش نقصد من حيث إنه ملزم ما فيه كلفة أو من حيث إنه بالغ عاقل
ملزم ملزم
اشتراه المحلي بأنه من حيث إنه
ملزم
ملزم ما فيه كلفة فهو اشتراه أول
بالغ العقل
هو اشتراه الثاني
بالمفهوم
أي ملزم ما فيك على كل حال إذا أصبحنا الآن الحكم الشرعي هو كلام الله النفسي الأزلي المتعلق بفعل المكلف من هذه الناحية بخصوصها عندما يتعلق به من حيث أنه مكلف هذا إذا الإجمالي لهذا الشريف وهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف عودة أخرى لنرى ماذا يشمل هذا الشريف لما يقول المؤلف المتعلق بفعل المكلف فعل هنا نقصد بفعل ما يسمى فعلا في اللغة وهو كل ما ينتج عن الجوارح أو عن القلب فيشمل كلمة الفعل يشمل كما قال المحلي الاعتقادات فعل القلبي الاعتقادي وغير الاعتقادي اعتقاد أن الله موجود وأن الله فعل خيرا إذا هذا يسمى فعلا وقلنا سابقا هذه الاعتقادات هذه من قبيل فعلا من قبيل
الفعل
هي كيف من قبيل كيف من قبيل الفعل صحيح انها من قبيل كيف مقنطة الفن، وأن الاعتقادات هي آثار حفظت في القلب وليست فعلا للقلب. نحن فعل آخر ينتج عنه هذا الاعتقاد. فالإنسان مثلا بالنسبة إلى الإيمان يفكر وينظر ويقيم الدليل، فعندما يحصل هذا الدليل يترتب عليه إذعان القلب، يترتب عليه إذعان القلب وخضوعه واقتناعه بأن الله تعالى موجود وأنه قديم إلى آخر المعتقدات. فتلك المعتقدات هي أفعال للقلوب أو آثار في القلوب. فإذا إذا قلنا الاعتقادات ليست فعلا ليشمل ذلك، مع أن خطاب الله تعالى يتعلق بها كما يتعلق بالأفعال الأخرى. ولهذا قالوا المقصود بالفعل هنا ما يسمى فعلا في العرف. ولهذا غادي نجد أن القول أيضا الذي هو عبارة عن أصوات ينطق بها، إحنا عادة عندنا نقارن بين القول والفعل، نقول الإيمان أو الإسلام قول
وفعل،
إذا نقارن بين القول وبين الفعل ونجعل القول فعلا وليس فعلا.
ليس فعلا،
ليس فعلا، ولكنه في الحقيقة أنه فعل اللسان، أنه فعل. فلهذا لما تقول إحنا الفعل يشمل كل فعل للجوارح بما في ذلك فعل القلب وفعل اللسان، فإذا التعريف يشمل
القول،
القول ويشمل الاعتقاد أيضا، كما يشمل أيضا الكف في كل معنى، كما يشمل الكف. إحنا عندما نقول الفعل يتبادر إلى الذهن العمل الإيجابي، الأفعال الإيجابية التي هي عبارة عن حركات وإنجازات. أما الانكفاف والكف عن الفعل حل، مثلا في النواهي صفة عامة، عندما يقول الله تعالى لا تقربوا لا تقتلوا لا تأكلوا لا يغتب، احنا المخاطب المكلف، لا نطلب منه ان ينجز عملا، كما نجد ذلك في اقيموا الصلاة اتوا الزكاة قاتلوا حجوا الى اخره. هنا المخاطب يقوم بافعال ايجابية ينجزها، يصلي يركع ويسجد، يحج ويطوف ويسعى، جهاد يقاتل ويناضل. إذن هذه أفعال إيجابية مطلوب منه تحقيقها إنجازها إخراجها إلى الوجود، فعل معناه فقد الأوامر. ولكن بالنسبة للنواهي لا نقول له فعل فعلا، ولكن نقول له كف عن كذا، لا تقتل كف عن القتل، لا يسخر لا يغتب كف عن السخرية وعن الغيبة. فهذا الحباس عن هذه المنيات هل يعتبر ذلك فعلا ويدخل في التعريف أو لا يدخل؟ يقول الشيخ المحلي أن التعريف يشمل الكف أيضا كما يشمل الأفعال الأخرى المعروفة. لماذا؟ لأن الكفاء فعل، سيأتي أنه هذه الغادة قلنا مسألة لا تكلف إلا بفعل والمكلف به بنهي الكف، والكف فعل من أفعال، معنى أن هناك نفس تحاول أن تفعل هذا الفعل. فعندما يقول لا تجني النفس السواقة إلى ذلك الفعل، نفس السواقة إلى شرب الخمر، إلى الغيبة، إلى الغيبة. فإذا المخاطب المكلف ليمتث إلى هذه النواهي يحبس نفسه كأنه يقمعها ويردها عما تريده وترغب فيه وتشتهي. فإذا النهي فيه كف للنفس، فالكف إذن لهذا قد يكون شرف شامل لأفعال الأوامر
ولنوي نوي
الشيط قلنا وشيط قلنا الشرف الأمر والنهي كل ذلك يسمى فعلا هذا سيقول بفعل المكتب فكلمة الفعل إذن يتوسع في تفكيرها بما يشمل الفعل القلبي الاعتقادي وغير الاعتقادي وبما يشمل أيضا الفعل الحسي والفعل القولي كما يشمل أيضا الفعل الإيجابي والسلبي أي الدخل إذن تعميم في كلمة الفعل ليدخل جميع متعلقات الأحكام الشرعية لأن الفقه يتناول كل هذه الأبواب وكل هذه الأبواب إلى ضيقنا تفسير الفعل قد يخرج كثير من مجالات الكفر ولهذا نتوسع في تفسير كلمة الفعل بعد التوسع الذي فعله المحل مرة أخرى يقول المؤلف هو خطاب الله المتعلق بفعلي أفرد المكلف في بعض من يفسر الشيخ يقول هو خطاب الله تعالى المتعلق بالأفعال
مكلفين
فيستعملون الجمع بعد لا المفرد المؤلف اختار كلمة مفرد لأجل أن يشمل الخطاب المتعلق بفعل واحد فقط أو أكثر من واحد لأن هناك من أحكام أو من خطابات ما يختص الرسول صلى الله عليه وسلم وحده إلا قلنا المتعلق بفعل المكلفين كما يقول بعض المتأخرين قد يخرجنا الخطاب المتعلق
لأحكام
خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وخصائص بعض الصحابة أيضا الذي قالوا تجزئوه ولا تجزئوه أحد غيره الأصلية إذن هذا خطاب اختص به شخص بعينه أو شهادة صدمة شهادته رجلين هذا إذن إذن يختص به يعني لما تنقلوا خطاب متعلق بفعل المكلف يشمل ما تعلق بفعل مكلف واحدين وما تعلق بفعل
أكثر من
مكلفين متعددين ثم تقول من حيث إنه مكلف إحنا قبل ما نسأل الحيث تنجد خطاب الله يتعلق بالفعل إما على جهة الاقتضاء أو على جهة الاقتضاء إما جازم أو غير جازم هنا انقسم الحكم إلى الأقسام إيجاب والنهي والتحريم والكراء والإباحة فالخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما هو والمقتضي له اقتضاء جازما هو الندب والمقتضي للترقي اقتضاء جازما هو التحريم والمقتضي للترقي اقتضاء غير جازما هو الكراء والتصير هو الإباحة المؤلف لما يقول خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف سيتعلق به من هذه الزاوية من هذه الناحية اي بصفته مكلف ولكن بصفته مكلفا بذلك الفعل ملزما به اذا استثنى هكذا اذا قلنا يتعلق به من حيث انه ملزم بذلك الفعل ذلك الفعل الذي تعلق به من حيث انه مكلف بذلك الفعل الذي تعلق به شنو غادي يتصنع التحريم خصوص الخطاب المقصدي الإنسان أو تصير عن جذب، لأن ذمته مثلا لا تقتلوا، قد يكون هذا خطاب تعلق بفعل مكلفي من حيث أنه مكلف بعدم القتل، هذا الفعل اللي تعلق به، من حيث أن المخاطب ملزم بشرح ذلك. ولما تنجو الأخيم الصلاة أيضا قد يقولوا أنه خطاب الله متعلق بفعل المكلف من حيث أنه ملزم بذلك الفعل الذي تعلق به خطاب وهو الإقامة. إلى السماء هكذا قد يخرجنا الخطاب المتعلق بفعل المكلف على جهة الاقتضاء غيره الجهة، أي ما يسمى بالنفس هو الكراهة، لأن الخطاب الشرعي تعلق بهما من حيث أن المخاطب ملزم بهما، لأنه لم يلزمه، تعلق به المكلف ولكنه لم يلزمه. نفس الشيء أيضا بالنسبة إلى الإباحة، هكذا تخرج الإباحة أي الخطاب المتعلق بفعل المكلف المخير به. لهذا تقول أن قول المؤلف من حيث أنه مكلف يعني من حيث أنه شخص ملزم بما فيه كلفة، إما بذلك الفعل الذي تعلق به الخطاب وإما بفعل آخر. فمثلا عندما يتعلق الأمر بالوتر مثلا يخاطب المصلي البالغ العاقل بصلاة الوتر، يخاطب به من حيث أنه شخص مكلف، مش مكلف بذلك الفعل من الوتر، لا، لأنه شخص مكلف هذا الصفة للتكليف هي التي أهالته لأن يخاطب
بالوتر.
كذلك أيضا عندما نرجع إلى النهي عن قربان المسجد بعد أكل ما في أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المسجد، أيضا تقول هنا نهي عن هذا الشخص منع أو كره له خذ على الكراهة أنه خاطب بترك الدخول إلى المسجد من حيث أنه
مكلف
بتكليف من حيث أنه مكلف. فإذا فالخطاب موجه إليه لأنه أهل لأن يخاطب فهو مكلف، ولذلك أحيانا نلزمه وأحيانا نخاطبه ولا نلزمه، ولكن الخطاب دائما مع المكلف، مع المكلف. وهذا السير استنتج المحلي أنه لا خطاب يتعلق بفعل الصبيان والمجاني، علاش؟ لأن نقول متعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف، والصبي والمجنون بما أنهما غير مكلفين فلا يتعلق بفعلهما أي خطاب، لا خطاب يتعلق بفعلي الصبي هو المجنون. هذا إذا أنا قلت من حيث أنه مكلف، فقوله من حيث أنه مكلف يشمل كما قال المحلي يشمل الخطاب المقتضي اقتضاء جازما الأصالة، والخطاب المقتضي اقتضاء غير جازم أو المخير بطريقة تبع، لأنه لولا الاقتضاء الجازم لما كان الاقتضاء غير جازم. وسيقول المحلي بدليل أنهما ينتفيان عند الانتفاعين قبل البيت مثلا لم يكن هناك تكليف، هذه المسألة سنناقشها بعده، لما انتفى الإلزام انتفى معه الاقتضاء غير الجازم، وعندما وجد الاقتضاء الجازم وجد أيضا فهما متلازمان وجودا وانتفاعا، وجودا ثالثا وعدما. فإذا حيث يوجد الاقتضاء الجازم يوجد معه الاقتضاء غير الجازم والتخير، وعندما ينتفي الاقتضاء الجازم ينتفي معه
غير الجازم.
غير الجازم. وبهذا يقول محلي شمل المؤلف أي شمل التعريف الأقسام كلها، شمل الاقتضاء الجازم والاقتضاء غير الجازم والتخير، فشمل التعريف كل أقسام الحكم التكليفي المعروف المشروع. هذا إذا أما يتناول التعريف وما يدخل فيه. أصلا نقطة أخرى، ماذا يخرج من احترازات هذا احترازات التعريف؟ إذا هذه تلقوا من الكلمة الأولى لما تقولوا الحكم خطاب الله تعالى، إذا كل خطاب ليس لله تعالى ليس ونادي هنا بعده لا نخرى عليه المؤلف ومثل ما لا حكم إلا لله. إذا كان خطاب إذا كان الحكم الشرعي هو خطاب الله فخطابات غيره لا تساوي شيئا ولا تسمى حكم شرعي ولا تكتفي بعد بعدين المناقشة. هذا إذا تقول خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف، لما تقول متعلق بفعل المكلف يخرج متعلق بغير فعل المكلف، هذا تشمل متعلق بذاته تعالى وصفاته، حيث الله لا إله إلا هو، هو الله أحد، الله صفات، أو المتعلق بذوات المكلف. حسن أو الصفة إن إنسانا قيل كنود وإن على ذلك شهيد وإن على ذلك شهيد لا يتحدث عن صفته أو إنسان قيل ذلك الله خالقه كل شيء في معدنه إلى ذي المعدن المحلي الله خالقه كل شيء. هذه الآية كما تلاحظون هي تتعلق ب الله عز وجل الله، وتتعلق بفعل الآله تعالى هو الخلق، وتتعلق بذواته المخلوقات لا كلمة شيء تشمل المكلفين وغير المكلفين، الله خالق كل شيء، خالق عز وجل خالق كل شيء يشمل فعل الإنسان والحيوان وغير ذلك. أو المتعلق بفعل الإنسان فقط فعل من حيث إنه مخلوق لله عز وجل، من حيث إنه هو محل الله عز وجل، الله خلقكم
وما تعملون
وما تعملون أي خلقكم وخلق عملكم. وكذلك أيضا من الآية اللي قلناها خالق كل شيء، فإن كلمة شيء تشمل الذوات والأفعال، هو خالق كل الذوات وخالق كل الأفعال وخالق كل الصفات. هذا إذا خطاب لا يسمى حكما
شرعيا،
أو المتعلق بأفعال الجمادات وصفات الأفعال وقمره حزان نجمه
حزان
هذه الآيات بدلول هذه الآيات هو يتناوله مدوات الجمادات وأفعال هذه كلها كما ترون لا تدخل تحت
حكم الشرع
التعريف ولا يكون حكما شرعيا. انما لاحظوا ان المؤلف الذي يقول حكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث انه عندما يتعلق بفعل المكلف لا من هذه الزاويه إما من زاوية أن الخلق خلق تكون مثلا أو من حيث الإخبار عن كتب القرون كتب الآن كتب القرون أنا كثير فعل يكلف ولكن يتحدث عنه هذا النصوص القرآنية يتحدث عن هذه الأبعاد من حيث الأمر بها والنهي عنها أو من حيث الإخبار ووقوعها
إخبار
إذا مش من حيث إنه
مكلف
من حيث إنها أخبار
وقائع
قصص وقائع سيقول السفهاء ويقول لحدث الصلاة بعمل هذه أيضا نقصد هذه النجوة ومجدوا أن حكم الله ينحصر في اقتضاء لأقسامه الأربعة وفي
تخلصه
كل خطاب خال من الاقتضاء خال من
التخير
لا يسمى حكما شرعيا هذا هو الخلاصة أن الحكم الشرعي هو المتعلق بالقرآن ولهذا الآخرون يريدون التوضيح يقولوا الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بالاقتضاء يوضح ما تنقلوا متعلق بفعل المكلف من حيث ان المكلف تقدروا تجدوا ان الخطاب لافعال المكلفين على وجوه متعدده على وجه الاقتضاء او التشهير على جهه الاخبار على جهه الوقوع على الوقوع اذا حين حصر الحب فيما يتعلق بفعل المكلف على وجهه الاقتضائي او التشهير أمر أخرى تنزل هذه التاريخ وتنقل بما قلنا المتعلق بفعل المقلة من حيث أنه مكلف هذا محلي أنه لا خطاب يتعلق بفعل غيره أي هناك واحد الخلاف بيننا مصطفى خلف أن الحلي هو من جمع جوامع أيضا مؤلفه هناك واحد الخلاف بيننا وبين الشافعية صغير غير البالغ هل هو مخاطب أو غير مخاطب الشافعيات يقولوا أنه تسمعوا لا خطابة يتعلق معنى أن الصغار خارجون لا شيء وما قالش قال لا خطاب أنا لا خطاب كبير ولا خطاب صغير ولا خطاب صغير إيجابي أنا أنهم خارج دائرة
الخطاب
أنهم هبل لا يخاطبون أنهم منسيين مهملون سودا أنهم لا خطاب يتعلق بهم إذا كأنهم حيوانات لا حق لهم يعني الشريعة الشريعة لم تأتي لهم وإنما جاء
مكلف
لا هذا معنى قوله لا خطاب يتعلق
بغير المكلف
لا خطاب لا خطاب اقتضاء الإيجاب ولا اقتضاء على غير الإيجاب ولا خير احنا الملكة نقولوا الصغار يخاطبون بما يخاطب به الكبار ولكن صفة الخطاب مختلفة احنا نقول الصغار مخاطبون بأن لا يأكلوا الحرام ولا يفعلوا الحرام لا يزنون ولا يسرقون ولا يكذبون ولا يفعلون إلى آخره ومخاطبون بفعل الخيرات أيضا الصلاة وغير ذلك من العبادات ولكن الفرق بين البالغ وغير البالغ أن البالغ يخاطب على جهة
الإنسان
فإذا تركها أدب وعقب. والصغار يخاطبون على جهة ترغيب وتحبيب وترجيح ليدخلوا في المجتمع الإسلامي جنبا إلى جنب. ولما تنقرأوا الآيات التي تقول يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا تسوى بين العبيد وبين الصغار في مخاطبتين بالزنا. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين
لم
يبلغوا الحلم. فإذا الذين لم يبلغوا الحلم مخاطبون بأن يستأذنوا. وهذا الخلاف بيننا وبين الشافعية هذه القاعدة الأصولية بني عليها كثير من الأحكام الفقهية. إحنا الآن نقول الصغار مخاطبون بالخلاف وترك المنية. ولكن الخطاب ليس في مستوى الكبار. ولهذا سنجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عليهم كما يسلم وكان إذا خرج الزياد أحيانا يخرج معه صغار كان يخرج معه الزياد أو يكلفهم بحماية المدينة إذا هذا مشاركة. ومن هنا نقول إحنا أن وصية الصغير صحيحة. الصغير إذا أوصى بشيء من ماله بدأ تدريب فإن وصيته صحيحة. وإذا أسلم إسلامه صحيح. وإذا كفر ارتد أردته مواخض بها أيضا. ويدل لهذا كما قلنا هذه الآية اللي سمعنا لها وحديث الخطعمية امرأة رفعت قضية الحج حدث الوداع وقالت له ألي هذا حج؟ ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. نعم ولك أجر. وتقول النبي صلى الله عليه وسلم ربع لسبعين
اضربهم
صلاة اضربهم عليها. إذا هنا ومن هنا يكون لهم الأجر والثواب على ما فعلوا. ولهذا تقول نعم ولك
أجر.
هادشي كله باش نفهمو ما نحسدو الشافعيات يقولو هادشي كله خطاب ليس موجها إلى الصغار. خطاب موجه إلى الأولياء. الأولياء هم الذين يؤمرون بأن يعودوا أولادهم الصلاة والصوم وفعل الخيرات ويجنبهم المحرمات. فإذا الخطاب مع الولي وليس مع الصغير. الخطاب مع الولي وليس مع الصغير. وهذا مبني على هذه القاعدة الأصولية أيضا. وأن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أو ليس أمر به؟ لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بها 70 الشافعية يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرش الصغير نفسه مباشرة. أمر الأولياء مروهم بها ما قلم شيء أيها الصبيان فعلوا كذا. لا ولكن قال مروهم بها. فالأمر موجه للأولياء. إحنا تنقلوا الأمر للأولياء
وأمره
وعلى طريقة التبليغ. لا للتبليغ حال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ للأمة ولكن الأمة مكلفة بذلك التبليغ أو ليس مكلفة بالتبليغ؟ مكلفة بالتبليغ. فإذا الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء. الله تعالى لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغ لأمتك، نحن إذن مأمورون من عند الله عز وجل، والرسول إنما هو
مبلغ.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مروهم بأهل سبعين واضربهم على حصرين، فالسبيان هم
مأمورون
المأمورون، والأولياء إنما
مبلغون
إنما هم مبلغون. إحنا لما قلنا لما مشينا في هذا الاتجاه وأن السبيان مخاطبون، فسهل علينا أن نقول صلاة الصغير صحيحة، صيامه صحيح، حجه صحيح، ويثاب عليه حلو حل مبلغ. الشافعي لما قالوا الصغار غير مكلفين صحف الزمان مشكلة، هو مش مخاطب وليش تطلع دياله صحيحة، ليش تطلع صحيحة وليش يكون عنده الثواب. الثواب هو ثمرة ديال امتثال الأمر، الإنسان يثاب على امتثاله، عندما تقول له افعل ويمتثل تثيبه على ذلك. الصبي لم يمر نجهل فكيف يثاب ولم
يمر،
وكيف تصح صلاته ولم يمر؟ احنا عندنا سيأتينا تقول الصحة موافقة الفعل
بالوجهين،
الصحة فرع الجواز، فرع الخطاب، حتى يكون الفعل مخاطب به ما دون فيه، لما يكون الفعل ما دون فيه تترتب عليه الصحة. إذا كان فعل الصبي غير مخاطب كيف؟ لهذا المحل كما ترون حاول أن يجيب عن هذه الإشكالة كلها، وتقول أن صحة صلاته وصومه ليس لأنه مأمور بها، لا مش لأنه مأمور بها كالبالغ، الصحة ليست مرتبة مترتبة على أمره بصلاة يسر، بل لأجل أن يعتادها، وثقة أن الفعل إذا بالنسبة للصغير هو غير مأمور به ولكنه صحيح صح فقط ويثاب. لهذا هم يقولوا الثواب للولي، مش كل شيء ثوابه للصغار، مش يقولوا ثواب فإن صلى الصغير ثواب صلاته في صحيفة والده وليس في صحيفته شيء، لأنه لم يمر، لأنه لم يخطب، فالذي أمر هو ولي، نتقول هو مأمور، ولي مأمور بصفته مبلغا، ولهذا يكون أجره لهما معا، يجر الصغير ويجر ولي الصغير. هذا إذا إشكال الأول.
كيف تدري تعالى الحديث ابن عباس يا غلام صلى الله
عليه وسلم؟ مش غير هذا عمر بن أمية قل كل ما يدعو الله وتقل أنه فيه، هناك أحاديث كثيرة تقول ابن عباس اتق الله استعين بالله، إذا
استعنت
استعين بالله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الصغار كما يخاطب الكبار، هناك أحاديث كثيرة متعددة لا أستطيع، ولكن أنا قد أطلت البحث في مع الشافعية في كتاب الوصية، لأن تقول الوصية غير مخاطب، أن تصح وصيته لأنه مخاطب، ثم حاولت أن أثبت صحة ما يقوله المالكية، وأن هناك طائفة كثيرة من الأحاديث أن صلى الله عليه وسلم كان يوجه الخطاب مباشرة للصغار. كيفاش نفسروا احنا هذا الخطاب اللي تقول له بسم الله وكل ما كل بما يليكم، أحاديث كثيرة في هذا الباب، كان يسلم عليه ويردون عليه السلام، كان يأمرهم بكثير من الأفعال، الحمد لله السلوك، المقصود أن المسلم في سلوكه وفي سيرته مع الأطفال كان يعاملهم كما يعامل الكبار، ولكن تقول إحنا كما تقول في البداية أنهم يخاطبون ولكن مستوى الخطاب
مختلف
ومتفاوت. أما أصل الخطاب موجود، يخاطبون بما يخاطب به الكبار فعلا وتركا، ولكن الفرق في خطابين. صفة الخطاب بالنسبة للمكلف يقتضي صفة الإلزام في مواطن الإلزام، وبالنسبة للصغار لا إلزام في جميع الخطابات، فهم يوجهون بمعنى هذا معنى عدم التكليف. أما الخطاب ولكنهم غير ملزمين، بمعنى أنهم إذا خالفوا لا يعاقبون، ولهذا عندما يرتد نقتله. إحنا تنقلوا إسلامه صحيح، ويدل على ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أسلم قبل بلوغه واعتبر إسلامه. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا زار أحد صبيان اليهود كان يخدمه، فمرض فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام، عرض على الإسلام، فقال أبوه أبو اليهودي أبو الصبي، قالوا أعطيها أبو القاسم، فأسلم ذلك الصبي وتشهد، فقال الحمد لله الحمد لله الذي أنقذه من النار. فإذا اعتبر
إسلامه.
إذا كيف نقول نحن كان الصغير غيره معتبر، وأنه لا خطاب يتعلق، لما تقول لا خطاب يتعلق بمثل الصغار سنعمله معاملة البهائم. ولهذا كما صلحته تقول المحل أنه أنهم يؤدبون كما تؤدبوا ما نتعداد وليس معصبين شيء، وخاصة احنا نقولوا حين بعض القوانين المغربية
طبعا من برلمان
قال في تحديد الصبي، كيف يقولوا الصبي الذي لا يميز الصبي غير المميز هو ابنه الذي لم يبلغ 18 سنة عمره، اللي مش 12 سنة شمسية يعتبر صبيا غير
مميز.
ولذلك لا تطرح وصيته هو باب تقل منها تسخر من الصغار الصغير. احنا عندنا الان بالنسبة 18 يحل مشاكل رياضية سيعطيها في الامتحان مشكلة رياضية هندسية وسيحلها، ثم تقولون انه غير
مميز،
ثم غير مميزين انتم الذين لا تميزون بين من يميزه ومن لا
يميز.
هذا تمييز مثلا نقوله لا ينضبط بالسن، لا ينضبط بالسن، وهذا ظلم كبير أو تناقضات. انتم عندكم برضو من جهة الصغار في اللقاء تنقلوا لا يميز، وفيه ذيك الظلمة فيه اللي ما عنده شيء 12 عام، فيه اللي ما عنده شيء 12 عام. على كل حد عندما يخرج الإنسان عن الشريعة يتناقض مع هذا
الشيخ
الذي يقول بحد تمام الصبر للناس. الشيخ هنا أقرب إلى الظاهرية، معنى يأخذون النصوص على ظاهرها ولا يتعمقون في المسائل. هنا لما وجدوا الشهير الذي أما في عهد صلى الله عليه وسلم قالوا إن هذا شيء صحيح، ولكن هنا يقولوا انه غير مخاطب، لان ما علاش نشوف، لان يقولوا ان النافله فريضه وراء النافله صحيحه، هنا عندنا فريضه وراء النافله غير صحيحه، تقولوا صحيحه. ولهذا الصغير يؤم في النوافل، يؤم في النوافل ولا يؤم في الفرائض، ما عندهم يؤم في الفرائض والنوافل، ولكن كيف نقولوا هم تيقولوا صلاته صحيحة، ولكن تيقولوا صحيحة ليس لأنه مأمور بها، يوكبش واحد انسان غير مشروع ويكون صحيحا وغير مامور غير مامورين صلاة ونقول له صلاة مثلا. إذن إذا إلى قام الإنسان وعمل أي عمل مخالف للشرع نقول له أنه صحيح، لأن الصحة هي موافقة الشرع، الصحة موافقة الشرع. إذا كنا يكون وجود شرع ويكون الفعل مطابقا لما جاء بالشرع عندئذ نقول عنه صحيح. فإذا الحكم بالصحة مع انتفائه الشرعي تناقض، الحكم بالصحة أن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة وغير مامور بها، غير مشروعة، لأن غير مامور بها معناه غير مشروعة في حقه، هذا تناقض، لأنه لا صحة لغير شرع، كل فعل غير مشروع فهو باطل. والذي حدث من أحدث في أمرنا هذا ما
ورد
إلى ما كان شيء، إلى ما كان شيء مأمور فهو أحدثه ما ليس يكون مردودا. على كل حال إذا إحنا شفنا الرأي ونقوله هل يوجد خطاب يتعلق بالفعل غير الصريح؟ يقول مش أنا غير كله، يقول محلي لا خطاب يتعلق بالفعل غير المكلف، ونقول إحنا لا بل يتعلق بالفعل غير المكلف، ولكن تعلقا يتناسب مع وضعية المخاطب. هذا كلام مذهب المالكية، أن الصغار مخاطبون بالمندوبات والواجبات ولكن لدرجة متساوية، مخاطبون بترك المحرمات وترك المكروهات بدرجة متساوية، أي مطلوب منهم الترك لا على جهة الإلزام. كان إشكال آخر ورد عن هذه القاعدة لما تنقلوا لا خطاب يتعلق بالفعل غير المكلف، قضية الزكاة وضمان المتلف. الزكاة في المال الصغير هذا معروف في خلاف بيننا وبين الحنفية، الحنفية ينفون الزكاة في المال الصغار، يقولوا لا زكاة في المال الصغير، زكاة العين التي ينفونها في المال الصغار. المالكية كالشافعية يقولون بوجوب الزكاة في المال الصغير. إذن لما تنقلوا احنا بوجوب الزكاة في المال الصغير هذا سيتناقض مع القول بأنه لا خطابة يتعلق بالفعل غير المكلف. هنا الحل الذي سلكه المحلي والمالكية يوافقون عليه أيضا هو أن الخطاب بالزكاة ليس موجها للصغير، الموجه للكبير، ولكن بصفته منفذا. أما الزكاة فتؤخذ من المال الصغير، وكذلك أيضا المجنون ونفقة الوالدين بالنسبة للصغير إذا كان له والدان فنفقتهما واجبة عليه، ولكنها تؤخذ من ماله، تؤخذ من مال الصغير. المكلف الملزم بالتنفيذ هو الولي، ولكن المال المنفذ منه وزوجته المجنون ايضا اذا كان له زوجة فنفقتها واجبة، مش عليه واجبة في ماله، والمخاطب بذلك هو ولي. فاذا هنا الوجوب يتعلق بالمال والمخاطب هو الوجه، المخاطب هو الوجه. ونفس الشيء ايضا بالنسبة الى ضمان المتلفات، الصغير او المجنون اذا اتلف شيئا لغيره، احرق او كسر او استهلك اكل او ما شابه ذلك، الحالة كلها الغرض يكون في المال او في المحجور الصغير كل ما أسلف على المحلور فهمه المليه المشهور ولكن الذي يحاطب بذلك هو الولي أيضا ضمن في ماله والغرمه المسؤول هو ولي علاش كان هنا هذا الخطاب المتعلق هنا هذا الغرم والزكاة هي من باب خطاب الوضع من باب تعلق الزكاة بالمال وتعلق النفقة بالمال هو من باب خطاب الوضع وخطاب الوضع كما سنرى بعده لا يشترط فيه تكليف خطاب الوضع لا يشترط فيه تكليف معنى أنه يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف معنى خطاب الوضع وجعل الشيء سببا في شيء فمثلا بلوغ النصاب في المال سبب في وجوب فإذا أي مال أي مال بلغ النصاب الزكاة فيه كان
للصبي أو
للغالغين العقل أو للغالغين نفس الشيء أيضا القرابة قرابة سبب لوجوب النفقة في مال القريب فإذا أي قريب له أي قريب محتاج وله قريب غني فنفقته واجبة عليه سواء كان ذلك غني
مكلف
كان
مكلفا
أو غير والزوجية أيضا هي سبب في وجوب النفقة على الزوجة سواء كان الزوج
مكلفا
أو عاقلا نحن عندنا صغير زوجته لا تجب نفقتها عليه لأن نفقته في مقابل الاستمتاع وهو لا يستمتع بالزوج إنما تجب الممكنتين موثيقتين على البالغ يقول يجب الممكنتين موثيقتين على البالغ وليس أحدهما مشرفا خلصنا الطعام فإذا لهذا لما كانت هذه الأشياء من قبيل خطاب الوضع وخطاب الوضع يستوي فيه المكلف وغير المكلف كانت هذه واجبات لا تسقط على المجنون ولا على الصغير ولكن لا يخاطب بها مباشرة المجنون والصغير ولكن يخاطب الولي بتنفيذ ذلك إذا رأينا الآن ماذا يدخل عرف وماذا
يخرج
مرة أخرى أعود إلى هذا التعريف حول الخطاب الوضعي وحول بعض المناقشات الخارجية.